وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنحن مع الدرس 17 من الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بالأمس في بداية هذا الدرس ببيان الكلام على السبع الموبقات التي أوردها الشيخ في بداية هذا الدرس، وبدأنا في أكبرها وأعظمها وأجل وأكثرها خطرا، ألا وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وقد قدمنا في أول الدروس لماذا ندرس الشرك، وعرفنا الأسباب الأربعة التي من أجلها يكون التركيز على التحذير من الشرك، والتي لخصتها في: أولا، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك وإخباره بوقوعه، ثانيا وثالثا أن هناك من يهون من شأنه ولا يرى للكلام فيه جدوى، ويرى السكوت عن الشرك والمشركين في سبيل جمع الكلمة على حد زعم هذا المقترح. وفرق بين المداراة وبين البدء بالمهم قبل الأهم، بالأهم قبل المهم، وبين الكلام على الشرك. ورابعا، الحال والواقع الذي يعيشه كثير من المنتسبين إلى الإسلام من الوقوع في الشرك الأكبر، لا سيما عند ماذا؟ لا سيما عند مع أصحاب القبور، فنجد أنه في كثير من الأماكن تعبد الأضرحة وأصحاب الأضرحة من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه الأسباب فصلتها في أول هذا الكتاب، فلذلك يجب الحذر من الشرك. يقف شخص يدعي أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويمتثل جميع الأوامر إلا الشرك لا يتركه، فيفسد ذلك ويبطله بكلمة واحدة: مدد يا فلان، أغيثني يا فلان، ويمد يديه إلى المقبورين ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات. وهذا أمر لا يخفى على كل ذي عينين. الموبقة الثانية من الموبقات والمهلكات ما هي؟ نحن سنذكرها في ضوء ترتيب حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما هي الموبقة الثانية؟ السحر. طيب، ولماذا جعلناه ثانيا بعد الشرك؟ من يجيب؟ لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم السحر في المرتبة الثانية بعد الشرك؟ لماذا؟ لأن الساحر مشرك، لأنه لا يمكن أن يعني يفعل سحره إلا بعد أن يشرك بالله ويكفر به. والسحر هو في اللغة ما دق وصفه وخفي سببه، وفي الاصطلاح هو تعاويذ وطلامس أو طلاسم ورقى معينة يستخدمها شذاذ الآفاق بقصد إيذاء الناس أو التأثير عليهم في تصرفاتهم. والسحر له حقيقة أم ليست له حقيقة؟ له حقيقة خلافا للمعتزلة، بل قد يستغرب البعض إذا قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيش؟ قد سحر وأثر ذلك في تصرفاته الدنيوية ولم يكن له تأثير في ماذا؟ في رسالته أو فيما جاء به من عند الله. فقد ثبت في الصحيحين أنه سحرته اليهود حيث وضعوا له ذلك في مشط ومشاطة في بئر ذروان تحت صخرة أو حجر رعوفة في جف طلع نخلة، وأتاه ملكان كما هو في الصحيحين، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، وصاروا يتساءلون فيما بينهم، يتساءلان فيما بينهما ما بالرجل؟ قال الرجل مطبوب. من طبه؟ قالوا لبيد بن الأعصم اليهودي. ثم رقياه وأنزل الله عليه سورتي المعوذتين وأخرج ذلكم السحر، وكأنما نشط من عقال، حتى كانت تقول عائشة رضي الله عنها إنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، طبعا من أمور ليش؟ الدنيا. أما ما يتعلق بدين الله وما يتعلق برسالته فإنه لم يتأثر بذلك. وأصحاب المدارس العقلية من المعتزلة ومن نهج نهجهم في هذه الأزمنة ينكرون ذلك ويدعون أنه يتعارض مع العصمة، وهذا غير صحيح، بل من عصمة الله له أنه أولا لم يؤثر في ماذا؟ في دينه وفيما جاء به من عند الله، وثانيا أن الله عز وجل أبطل السحر وأفسده، فهذا من العصمة. يعني بالعكس الذين ينكرون هذا من أصحاب المدارس العقلية الضالة في هذا الزمان ويتزعمهم، يعني مثل محمد عبده ومثل حتى الشيخ رشيد رضا عفى الله عنه وعنه وقع فيه هذا، وأيضا وقع فيه بعض الكتاب مثل قاسم أمين وأحمد أمين وغيرهم والمودودي وغيرهم من الكتاب. فنحن لا نلتفت إلى أقوال هؤلاء إلا ننبه، لأن البعض قد ينخدع بما يجد في ماذا؟ في كتبهم، وإلا فالحديث في الصحيحين، قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، بل هو سبب نزول سورتي المعوذتين، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم بها نفسه ورقاه جبريل، وكلما تليت آية حلت عقدة، فكأنما نشط من ماذا؟ من عقال صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاء نهر الله كما قيل بطل إيش؟ نهر معقل. ولا يتعارض هذا مع العصمة لأمرين، ما هما؟ من يجيب بسرعة؟ ذكرناهما قبل قليل، ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له السحر وأثر فيه، يعني هم يدعون أنه يتعارض مع العصمة، من ردوا على هذا؟ ها؟ أولا أنه لم يؤثر عليه فيما جاء به من عند الله، ثانيا أن الله عز وجل أبطله، إذن هو مؤيد لماذا؟ للعصمة، وهو من أدلة العصمة،
والله يعصمك من الناس. فإذن ما حصل من كشف السحر والسحرة والساحر ومكان السحر وشفاء النبي صلى الله عليه وسلم منه كل هذا دليل على ماذا؟ على العصمة. فلا نلتفت إلى نعيق بعض الكتاب الذين قد يلبسون على الناس، وهؤلاء لم يكتفوا بهذا بل أنكروا كثيرا من علامات الساعة. مثل ماذا؟ مثل نزول المسيح عليه السلام آخر الزمان، وادعاء أنه قد مات، ومثل ماذا؟ ظهور يأجوج ومأجوج والدابة والدجال وأشياء كثيرة ينكرونها، ينكرونها لأنهم يخضعون هذا. لماذا؟ ها؟ لماذا يخضعون النصوص هذه؟ لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، يقدمون العقل على النقل على مذهب من؟ المعتزلة والجهمية، على مذهب المعتزلة والجهمية. حتى لقد كتب معتوه في إحدى جامعاتنا قبل بضع سنوات تأييدا لمذهب المعتزلة في هذه القضايا. فالموضوع يعني ينظر إليه من جهة النصوص الشرعية، فلا نلتفت إلى نعيق الناعقين بعد ورود ماذا؟ النصوص. حتى إن أحد الكتاب وهو المودودي قال في أحاديث الدجال، ما نصه؟ قال إن أحاديث الدجال إن صحت فهي مما تكلم فيه النبي باجتهاده ولم يسدد بالوحي. نعوذ بالله، رأيتم كيف يتجرؤون؟ وما أكثر جرأة هؤلاء الكتاب على الفتوى بغير علم. هذه نقطة. يقول إنه مما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده من غير تسديد بالوحي. وثانيا أن الأحاديث كلها لا تصح أصلا. وثالثا يقول إن مدار الأحاديث الواردة في الدجال، إن مدار الأحاديث الواردة في الدجال في المسيح الدجال تدور، اسمع الطامة، تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الإيش؟ من الفهم السقيم. من هو تميم الداري؟ من هو تميم الداري؟ الصحابي الجليل راوي حديث ماذا؟ راوي حديث ماذا؟ في حديث مشهور جدا، أحسنتم، الدين النصيحة. راوي حديث الدين النصيحة، وراوي حديث قصة فاطمة بنت قيس في مسألة وصف المسيح الدجال وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لكن انظر كيف تجرؤون على من؟ على الصحابة. بل هؤلاء الكتاب لم يسلم منهم حتى الأنبياء، فقد قال هؤلاء الكتاب عن نبي الله موسى في سورة القصص إنه ماذا؟ إنه عصبي المزاج. وكفروا عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري وعليا ومعاوية رضي الله عنهما، وكفروا أبا سفيان وهند رضي الله عنهما، بل وأطلق أحدهم تكفير كل من شارك في صفين والجمل. معنى ذلك أنه يدخل في ذلك علي رضي الله عنه وطلحة والزبير وغيرهم. ونحن بينا غير مرة أنه يجب الكف عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. واقرأوا في هذا الباب كتابا عظيما في حسم هذه المسألة، وهو كتاب ماذا؟ العواصم من القواصم، لمن؟ لمن؟ لابن العربي رحمه الله تعالى. إذن ننتبه إلى هذه الإطلاقات. فالذين أنكروا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر هم أنكروه بناء على تلك العقول التي أفسدت إما بتأثير المنطق والفلسفة، وإما بتأثير الهوى والتعصب. فلنحذر ولا نخضع النصوص لآراء هؤلاء ولا لعقولهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فليت شعري بأي عقل يوزن ماذا؟ ها؟ يوزن الكتاب والسنة. فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. نحن لا نحارب التدبر بالعقل وإعمال العقل، لكن نحارب تقديم العقل على ماذا؟ على النقل. أما العقل أمرنا أن نتدبر به وأن نتأمل به، لكن نجعله تابعا للنقل، لا أن يكون النقل تابعا له، فهو مع النقل كالفرع مع ماذا؟ مع الأصل. فانتبهوا لهذا الأمر. أما خطورة السحر فإن الله عز وجل قد حذر منه في آيات كثيرة. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ففي هذه الآية الكريمة نص صريح على تكفير على كفر من الساحر، وأنه لا يتعلم إلا بعد لا يتعلم السحر إلا بعد أن يكفر. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويقول تبارك وتعالى: قال ألقوا، يعني قال موسى عليه السلام، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس منهم خيفة موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى قالوا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وآيات أخرى في خطورة السحر وكفر صاحبه. ومن الأحاديث هذا الحديث الذي نحن بصدده، حديث اجتنب السبع الموبقات، وذكر ثانيا السحر. ومن الأحاديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من السحر وقال ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له. وأجمع أهل العلم على وجوب قتل الساحر إذا لم يتب، وإنما اختلفوا في هل تقبل توبته أو لا تقبل. والصحيح أن باب التوبة مفتوح لجميع من ارتكب أعظم الذنوب وهو الشرك بالله، والسحر شرك بالله أو فيه شرك بالله عز وجل. فالصحيح أنه إذا تاب توبة نصوحة ولم يقتل أحدا بسحره فإنه تقبل توبته. وحد الساحر ضربة بالسيف
يقيمها إمام المسلمين، وليس لأي شخص أن يقيمها، يقيمها إمام المسلمين ولي الأمر أو من ينيبه. ترد علينا أسئلة كثيرة من بعض البلاد التي لا يحكم فيها بشرع الله، يقول ماذا نفعل، هل لنا نقتل السحرة، أي ساحر نراه نقتله هكذا احتسابا؟ والجواب لا، لا تفعل لأمرين. الأمر الأول أن مهمتك أنت هي النصيحة، وحدك الأقصى هو النصح والتوجيه. وثانيا أن هذا سيجرئ الناس على الفوضى باسم أنهم يقتلون السحرة، فقد يستغلها من له ثار أو من له قضية أو من يريد أن يصطاد في الماء العكر، فيخرج يتحول الأمر إلى فوضى وإلى شريعة الغاب. فإذا كنت في بلد لا يحكم فيه بالشرع فإن مهمتك تقتصر على ماذا؟ ها؟ على النصيحة فقط، ولا تجلب لنفسك مشكلة ولا تفتح في بلدك فوضى أنت في غنى عنها. وأما حكم إتيان السحرة والكهنة فإن أتاهم وصدقهم كفر بالله، وإن لم يصدقهم وإنما اكتفى بسؤالهم فإنه آثم، وقد جاء فيه وعيد شديد: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر من السحرة ومن السحر ومن الكهنة، فإن الكاهن والساحر والعراف والرمال كلهم متقاربون، والذي يضرب في الأرض بالخط أو يقرأ الفنجان أو يقرأ الكف كما يدعون، كل هذا من ألوان الشعوذة والسحر والكهنة. رأينا في بعض البلاد الإسلامية نساء، أو وقفنا على نساء من العجائز يقفن عند أبواب العمارات السكنية التي يرتادها السياح أو السواح، فتقول يا شيخ تعال شوف حظك، تعال شوف حظك، فيهرع إليها بعض الجهلة يبحث عن حظه العاثر. وللأسف، ومن ذلك التنجيم، فالتنجيم ضرب من ادعاء علم الغيب، وهو نوع من الكهانة.
فلنحذر من هذه الأشياء سواء كان التنجيم أو السحر أو السحرة، وكل من تسول له نفسه أن يقع أو يوقع المسلمين في هذا البلاء، لأن السحر لا يتأتى إلا بالشرك والكفر كما تقدم لنا، ولا يمكن أن يتعلم إلا بعد أن يقع صاحبه في الشرك. وبناء على ذلك فإن من سحر هل له أن يتداوى عند السحرة؟ ها؟ لا، لا يجوز أبدا، عليه أن يتداوى بما شرع الله له من الرقية واللجوء إلى الله عز وجل والدعاء والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، مهما طال به الأمل، مهما طال به المرض، ومهما طال به الألم، ولو قيل له إنه ليس هناك أمامك إلا أن تذهب إلى الساحر أو تموت، فليختر الموت ولا يذهب إلى الكفر. وأنبياء الله عليهم السلام قد عانوا من الأمراض في حياتهم، فلنصبر كما صبروا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أيوب عليه السلام مرض سنين طويلة، يقال إنها 18 سنة، هل بحث عن السحرة والكهنة؟ ما زاد على أن قال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم دست له بنت أبي الحقيق السم في ذراع شاه، مع أنه نزل عليه الوحي بعد أن نهس منه نهسة أو نهستين، فما زال يجد منه حتى توفي بذلك عليه الصلاة والسلام 4 سنين. فهل من مرض يكون معذورا في الذهاب إلى السحرة والكهنة؟ ها؟ أبدا والله ليس معذورا. عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام، ما جعل الله شفاء أمتي في ماذا؟ فيما حرم عليها أبدا. نعم، ما جعل الله من داء إلا وجعل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا السام وهو الموت، وكذلك الهرم. فعلى المسلم أن يصبر وأن يتداوى بما أباح الله له، يردد القواقل، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويتلو القرآن ويكثر من تلاوته، يقرأ في بيته سورة البقرة، فإنه لا تدخله، فإن بيتا تتلى فيه سورة البقرة لا تدخله ماذا؟ الشياطين. ويجتهد، فإن قدر أن المرض استمر معه فليصبر ويحتسب، وكل ذلك مأجور عليه، لأن المؤمن يؤجر حتى على الشوكة إذا أصابته، وما يصاب به من أمراض ولأواء وآلام في هذه الحياة الدنيا كلها بالنسبة للمؤمن ماذا؟ تكفير لماذا؟ لسيئاته وذنوبه. فلا نضجر إذا قدر أن المرض استمر معنا ولو فترة طويلة، ولكن لا يمنعنا أن نتخذ الأسباب الإيش؟ المشروعة، نتخذ الأسباب المشروعة من التداوي، من الرقية. وفوق ذلك كله اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعاؤه في الأوقات المهمة التي هي مظنة لماذا؟ لإجابة الدعاء، مثل آخر الليل عندما ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، بين الأذان والإقامة، عند السجود، عند السفر، عند الفطر من الصوم، كل هذه من الأوقات الحرية. بماذا؟ بالإجابة. ولو لم تجب دعوتك يا عبد الله فعليك ألا تيأس، وعليك أن تظن بالله خيرا. أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فلذلك يجتهد المسلم في اللجوء إلى الله عز وجل، وهو الذي بيده الشفاء وبيده ملكوت السماوات والأرض، فلا تيأس من رحمة الله، بل الجأ إلى الله عز وجل، واعلم أن الدعوة إن لم تجب في الحال فإن لها شأنا آخر ينفعك الله به. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من داع يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة ليس فيها ماذا؟ ليس فيها اعتداء أو قطيعة رحم، إلا أعطاه الله إحدى ثلاثة أمور، أحد ثلاثة أمور: إما أن يستجيب له دعاءه في الأمر الذي طلبه، وإما أن يرفع له بها في حسناته وتزاد بها موازينه، وإما أن يحط الله عنه بها ماذا؟ من سيئاته. فلا يضجر يقول دعوت فلم يستجب لي، والله عز وجل هو الذي يعلم عاقبة الأمور، وهو الذي يدخر لك ذلك في موازين حسناتك يوم تلقاه. فلا تيأس من روح الله، ولا تبتئس بما يفعل السحرة والكهنة، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فانتبه لهذا يا عبد الله، ولا تذهب إلى الكهنة والسحرة مهما سمعت من فتاوى، مهما سمعت من فتاوى تبيح ذلك. يعني الذهاب إلى الكهان والسحرة معناه أن نقرهم على فعلهم، وأن ندعو الناس إلى ماذا؟ إلى أن يتعلموا السحر بدلا من أن نستتيبهم منه. وإذا علمنا أن السحر كفر وأنه لا يؤثر إلا بالكفر، فإن إقراره أو دعوة الناس إلى الذهاب إليه ودعوة أن هذه ضرورة لا يجوز أبدا، ولا ينبغي التعويل على ذلك، بل على المسلم أن يصبر ويحتسب إلى أن يلقى ربه، ولا بأس أن يستخدم الأسباب التي أشرنا إليها من الرقية والتداوي بما أحل الله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى أبين أنبه عليها في موضوع السحر، ولا شك أن السحر حق وله تأثير بإذن الله سبحانه وتعالى، كما أن العين حق ولها تأثير بإذن الله تبارك وتعالى، غير أنه قد كثر دعوى، كثر الدعاوى السحر، بعض الناس مجرد ما يأتيه مغص في بطنه أو ألم يقول الله فلان مسحور، قال ولدي مسحور، ولدي أصابته العين، وهو ليس عنده لا عين ولا سحر. بعض النساء قال لي بعض الإخوة أن بعض النساء يعني تعاني من آلام الطمث والحيض في بطنها وتذهب وتقنع زوجها وديني اذهب بي إلى المكان الفلاني فأنا والله مسحورة أو معينة الناس يحسدونني. فيعني مع أن العين حق والسحر له تأثير نعم، لكن كون الناس قد أصبحوا يسمون كل مرض ماذا سحرا وعينا هذا غير صحيح. وزادهم أمران، الأمر الأول يذهبون إلى بعض السحرة والكهنة، لو ذهبنا نحن كلنا الحاضرون في هذا المجلس وفي هذا المكان إلى أي واحد من هؤلاء السحرة لقالوا كلكم ماذا؟ كلكم مسحورين مسحورون. وربما صنع لهم القرين شيئا يضلل هؤلاء الناس ويثبت أنهم مسحورون. وقد يقولون له قريبك الفلاني هو الذي سحرك ليوقع بين الناس. ولذلك إذن الأسباب من الأسباب الذهاب إلى الكهنة والسحرة. وقلت لكم والله لو ذهبنا جميعا نحن حاضرون الآن هنا إلى أي لا إن شاء الله لا نذهب ولا تذهبون إن شاء الله، لكن لو قدر ذلك لقالوا إنكم جميعا مسحورون. وربما وضع لهم قرناؤهم شيئا في بيتك ليثبتوا مدعاهم ومن أجل أن يأكلوا مالك وتعطيهم الحلوان، حلوان الكاهن الذي يشترطونه ويفترضونه على من يذهب إليهم. فمهما حصل لا تذهب إليهم. ثانيا حتى بعض الرقاة هداهم الله الذين اتخذوا الرقية مهنة، وأنا قد غضب مني كثير من الرقاة لأن الذي أدين الله به أن اتخاذ الرقية مهنة بدعة من البدع، ولا أرى أن يتداوى عندهم. الذين فتحوا لهم عيادات لا أرى أن يتداوى عندهم، بل نطلب من إخواننا الذين عرفوا بالتقى والصلاح والورع ولم يفتحوا هذه العيادات إذا احتجنا أن نرق أنهم يرقون بعض إخوانهم هذا أمر طيب، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. أما أن تتحول إلى عيادات فيها قبض وفيها حاجب وفيها يعني تمرجي على لغة التمرجية يقبض النقود والآخر يبيع جوالين الزيت والماء بتلك الحسبة، أحدهم وصل به الحال إلى أنه يعني قد عبأ يعني صهريج أو خزان من الماء فيملأ الجوالين والجالون بسبعين ريالا، ها والناس يهرعون إليه من جهلهم. أقول إنه إذا تحولت الرقية إلى هذا الشكل فإنها رقية غير إيش غير شرعية، بل أقولها بصراحة من فتح عيادة فإنه من أكلة أموال الناس بالباطل. طيب قد يقول قائل كيف تقول هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الصحابة في حديث أبي سعيد الخدري على أخذ الجعل على الرقية، فما الجواب؟ حد عنده جواب؟ طيب واحدة أنهم لم يضيفوهم، ثانيا ها؟ لم يمتهنوا هذه المهنة. ثم أسأل سؤال، هل استدل أحد من السلف بهذه القصة قصة الجعل؟ أولا هو جعل وليس إيش وليس أجرة محددة، جعلا معينا وله سبب، وهو أنهم استضافوا هؤلاء الحي فكانوا بخلاء فلم يضيفوهم، وهؤلاء والصحابة كانوا جائعين فقالوا لن نرقيكم لما لدغ سيدهم إلا أن تجعلوا لنا جعلا، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال بل اضربوني معكم بإيش؟ بالسهم. هل علمتم إخوتي طلبة العلم بالذات، هل علمتم أحد استدل بها على جواز فتح العيادات من السلف؟ ها؟ هل علمتم أن أحدا قال إن الرقية وقف على أشخاص معينين ومحدودين بحيث إن لم نذهب إلى غيرهم لا تصح الرقية؟ هل قال أحد بذلك؟ ها؟ أفيدوني أفادكم الله، لا يوجد في تاريخ الإسلام ولا في تاريخ السلف الصالح أنهم فعلوا ذلك أو أنهم دعوا إلى فتح عيادات خاصة، بل إن الراقي الذي يهرب من الناس ولا يرقي إلا عندما يلح عليه ويطلب منه هو الذي يطمع أن ينفع الله بماذا؟ ها؟ برقيته. أويس رحمه الله الذي أخبر القرني الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب الدعوة، هل جاء وفتح عيادة فيه أم كان يهرب من الناس؟ ها؟ كان يهرب من الناس لئلا يفتتنوا به، مع أن عمر رضي الله عنه كان يبحث عنه ليدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر أنه ماذا؟ أنه مستجاب الدعوة. فإذن تحويل الرقى إلى هذه الطقوس التي انتشرت وعمت وطمت هذه في غاية الخطورة، بل إن بعض الرقاة أصحاب العيادات يدعي دعاوى الآن أخرى، وهو أنه قد تعامل مع بعض الجن لإخراج الجن. كيف تعرف عليهم؟ وين جو؟ وأين أتوا؟ وكيف وصل إليهم؟ الله عز وجل يقول إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونه، وإذا قدر أنهم رؤوا فإنهم أكثر ما يرون في يعني على وضع مؤذي وعلى وضع مزعج. ولم يثبت أن أحد من السلف استخدم الجن لإخراج الجن، وما نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية محل نظر. أحدهم كان في مكان ما عنده امرأة يقول فيها جنية خرج الجن، وقد علق جلد ذئب في عيادته يعني بدعوى أنهم إذا رأوا جلد الذئب يهربون. أرى أن هذه من المبالغات التي لم تعرف عن السلف، ولا يفهم أحد مني أنني أنكر الرقية معاذ الله، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وقال من لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، ورقى ورقي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، وقال تعالى قال عليه الصلاة والسلام بعد أن رقى في التراب وضعه المريض تربة أرضنا بماذا؟ بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا ونحو ذلك. لكن أن تتحول المسألة إلى عيادات وتضليل للناس هذا يخشى أن يحدث فتنة بالأشخاص، فيفتتن بعض العامة ببعض الأشخاص الذين يمتهنون الرقية، فلنحذر من هذه الأشياء ولنبتعد عن السحرة والكهان وعن أصحاب الرقى الدجالين. أيضا قد استغل هذا يعني التساهل أو بعض فتاوى بعض المشعوذين ففتح عيادة باسم الرقية وهو ساحر وكاهن أو دجال أو مشعوذ. فلنحذر من هذا، والله نسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.